politika. Politika. بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيك على جوهر اف ام 3/18/2014. بعد زيارة دامت يومين للمملكة العربية السعودية، غادر البارح مهدي جمعة رئيس الحكومة رفقة الوفد التونسي، غادروا الرياض باتجاه قطر المحطة الثالثة في جولته الخليجية بعد الإمارات والسعودية. زيارات التقى فيهم جمعة قادة الدول وعدد من المسؤولين، وكانت فرصة لرجال الأعمال التوانسة للقاء نظرائهم والعمل على إبرام اتفاقية جديدة وجلب الاستثمارات لبلادنا. أكيد بالإضافة للأبعاد الاقتصادية، زيارة رئيس الحكومة التونسي لخمسة من بلدان الخليج عندها أبعاد على المستوى السياسي، في ظل ما تعرف المنطقة من تحولات خاصة في العلاقة بين البلدان مجلس التعاون الخليجي. باش نرجع اليوم لأبرز ما كتبته صحف الخليجية على زيارة الوفد التونسي مع إيمان الفجاري، ونحاول نعرف معكم شنو تنجم تكون نتائج جولة مهدي جمعة على المستوى السياسي مع الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية عبدالله العبيدي. في ساعتنا الثانية باش نسمع حوار خاص جمعنا بالمفكر والكاتب التونسي عبد المجيد الشرفي، اللي اعطانا رأيه في الوضع السياسي الحالي، قيم تجربة حكم الترويكا ووصول أنظمة الإسلام السياسي للسلطة بعد الثورات اللي عرفتهم بلدان ما يسمى بالربيع العربي، ونختم الحصة بنتائج آخر سبر أراء قامت به مؤسسة إمراد اللي قيمت فيه أداء الرؤساء الثلاثة ورجعت لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية. أكثر تفاصيل مع نبيل بالعم رئيس مؤسسة إمراد. كالعادة تتواصلوا معنا وتقدموا كل أراءكم ولاحظاتكم في البرنامج على شلاء باج الفيسبوك جوهر اف ام اشتاك بوليتيكا جي اف ام. نرجع معكم من جديد في بوليتيكا على جوهر اف ام، مرحبا بكم الناس الكل. مشوارنا كالعادة يتواصل حتى للساعتين. الجزء الأول من الحصة باش نخصوه لقراءة في زيارة والجولة اللي أداها رئيس الحكومة مهدي جمعة رفقة الوفد اللي معاه، وفد حكومي ووفد زادة عدد من رجال الأعمال التوانسة لعدد من بلدان الخليج. الزيارة بدأت بدولة الإمارات العربية المتحدة ثم السعودية، والبارح اتجهوا إلى الدوحة في قطر. باش نحاولوا نعرفوا شنو كتبت الصحف الخليجية على الزيارة هذه مع إيمان الفجري. مرحبا إيمان.
مرحبا بك وائل، مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا. باش ننطلقوا في استعراض اهم المواضيع اللي تطرق لها الاعلام الخليجي بصفه عامه فيما يهم زياره رئيس الحكومه للخليج العربي البيان الاماراتيه، وفي سياق حديثها على زياره مهدي جمعه عنونت مقال صدر نهار الاحد بمحمد بن راشد يستعرض مع مهدي جمعه علاقات التعاون. المقال فيه تفاصيل الزياره اللي قام بها رئيس الحكومه للامارات واللقاء اللي جمعه مع الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، والنقاش اللي كان حول الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية. وأكيد برر مهدي جمعة وأكد على جهود الحكومة التونسية في مكافحة التطرف وترسيخ الأمن والاستقرار في أوساط المجتمع التونسي، وأكد رئيس دولة الإمارات على وقوف الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا إلى جانب تونس لمساعدة تونس للخروج من نفق الاستقرار الأمني والمعيشي والاجتماعي. دونك نشوفوا أنه الجانب السياسي والأمني كان حاضر بقوة في زيارة مهدي جمعة للإمارات، اللي غادر الإمارات واتجه نهار السبت إلى السعودية، وموقع إلاف رجع إلى زيارة هذه وعنون بالمقال يقول بعد زيارته للسعودية المحطة الثانية في الجولة الخليجية لرئيس وزراء تونس الإمارات، جمعة يحط في السعودية بحثا عن دعم سعودي. المقال عاد لتفاصيل زيارة جمعة للخليج، وكما قلنا بعد زيارة الإمارات التقى رئيس الحكومة نهار الأحد بالنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي مستشار المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين مقرن ابن عبد العزيز، اللي كان في استقبال جمعة في المطار مع الأمير فهد بن مقرن والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز. اللقاء اللي جمع رئيس الحكومة بالمسؤولين السعوديين كان فيه بحث لأفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، و بطبيعة الحال التقى البارح الاثنين رئيس الحكومة مهدي جمعة بسعود الفيصل، وهذا عنوان المقال اللي اصدر في جريدة الرياض السعودية اللي عنونت وقالت سعود الفيصل يلتقي رئيس الوزراء التونسي. المقال رجع تفاصيل اللقاء اللي كان البارح في قصر المؤتمرات بالرياض، وين تم التباحث حول مسائل ذات اهتمام مشترك في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي. ومن بعد السعودية رئيس الحكومة يغادر إلى قطر، وين صرح لوكالة الأنباء القطرية قناة وقال إنه قطر داعم أساسي لتونس. حوار مطول قام به مهدي جمعة مع وكالة الأنباء القطرية، قال فيه إنه الدوحة وقفت الجانب تونس وقدمت لها مساعدة قوية في المرحلة الانتقالية، وأكد إنه المباحثات اللي أجراها مع المسؤولين القطريين البارح واليوم الصباح شملت ملفات سياسية واقتصادية وأمنية مهمة برشا. وأوصف مهدي جمعة زيارته القطر بالإيجابية جدا، وهدفها الأساسي مش اقتصادي أما توثيق العلاقات الثنائية المتميزة بين تونس ودولة قطر. وقال إنه في المجال السياسي الإخوة في قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي تم إطلاعهم على الوضع في تونس اللي بدأ ينفرج على المستوى السياسي والأمني، ودرسوا زادة الوضع الإقليمي اللي دور بتونس حاليا، خاصة إنه المجال الأمني والسياسي يثير أكثر من مشكلة على الحدود التونسية والليبية. وأكد مهدي جمعة أن تونس اقتصاديا تعتبر محطة كبيرة للاستثمار نظرا لموقعها الجغرافي وعلاقاتها الثقافية مع حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وإفريقيا، وبالتالي الجولة الخليجية هذه تهدف لاستشراف الفرص الاستثمارية والاقتصادية والتجارية. وبطبيعة الحال طمأنت الخليج العربي على الوضع الأمني والسياسي في تونس، مع العلم أنه تقريبا كل وسائل الإعلام وكل صحف والإذاعات والتلفزيات الخليجية طرقت إلى زيارة المطولة اللي يقوم بها مهدي جمعة للخليج العربي.
زيارة ذات أبعاد اقتصادية وهذا شيء أكيد، كيف كيف زاد أكيد عندها أبعاد سياسية، باش نحاولوا بعد شوية نتعرف عليهم في قراءة تحليلية لعبدالله العبيدي دبلوماسي سابق والخبير في العلاقات الدولية. نرجو معكم من جديد في بوليتيك على جوهرة فهم، مواصلين حديثنا على الجولة والزيارات الخليجية كان نجم نقوله اللي أداها رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة رفقة الوفد التونسي لخمسة من بلدان الخليج. باش نحاولوا نقراو أبعاد الزيارة هذه مع ضيفنا لقيت هذا سي عبد الله العبيدي الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية. سي عبد الله مرحبا بك.
اهلا وسهلا. مرحبا.
اهلا وسهلا. اذا جولة مهدي جمعة الخليجية بالاضافة لنتائجها اللي تنجم تكون على المستوى الاقتصادية، سياسيا شنو تنجم تكون بعد الزيارة هذه؟
وسياسيا حبينا نظهروا للبلدان الخليج انه تونس عادت لها واجهة سياسية واقتصادية، ونجم نحكيه مع شركانا من جديد في أمور هامة، والوضع صعب بالطبيعة، الموارد الداخلية ما عادش تكفي لمجابات الاستحقاقات وما يطلب الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس. ويعني الموارد البشرية متاع تونس معروفة، عندها رصيد كبير في المنطقة هذيك كمتعاونين، ويعرفوا أنه يعني التونس يعتد بهم إذا كان معناتها يوريوا شوية جدية للنهوض ببلادهم من جديد. وعندنا إمكانية استثمار، مجرد ما الوضع يعود للاستقرار على المستوى الأمني إلى غير ذلك، والوفد اللي مش رافق رئيس الحكومة مهدي جمعة في الحديث متاعه مع مختلف الجهات في البلدان هذه، حبي يوري اللي راهو ماسكين الأمور، والحمد لله نجم نعود وننطلق مع شركانا القدم ولا جدد فيما يخص الاستثمارات في مجالات مختلفة. هذا تقريب الموضوع وبالطبع احنا نحب نقولوا انه هالناس هذوما واي بلاد في العالم واي جهه واي شخص ما يعطيكش امكانيات ويعاونك باش تعاود تقف على ساقيك اذا كان ما تنسجمش معاه في مجموعه من الاهداف على الاقل. والمنطقه هذه نعرف انه بلدان صغيره ومنطقه فيها برشا اخطار، محدقه بها برشا اخطار، والبلدان هذه مجبوره باش تتحالف مع بلدان قويه، ويعني مقاربتنا للأمور ومقاربتها هي زي الأمور يعني تدخل تنصهر في منظومة أوسع وأشمل من مصالحنا ومصالحهم يشتغلوا في مجالات مختلفة. تفضل.
دول كما الإمارات أو السعودية معروفة بموقفها من أنظمة الإسلام السياسي عامة، اليوم بعد خروج حركة النهضة من الحكومة وتولي حكومة مستقلة حكومة غير محزبة، هذا ينجم يخلي الدول هذه تخدم أكثر للتعاون مع بلادنا؟
بالطبع هي ثم الخدمة أكثر، وثم زاد محاولة التأثير، يعني مش ننسوا هذا التعاون الدولي عادة ما كانوش مثلا نشوفوا مثلا نظام شيوعي واضح أموره يتعاون مع نظام رأسمالي يحبوا خيو بعضهم. بالطبع لازم حد أدنى من الانسجام ومن التناهي يعني التوجهات والمصالح. المنطقة هامة، منطقة افريقيا الشمالية لتونس تشكل عنصر يعني عنده أهمية فيها، يعني المناطق هذه والبلدان هذه تحب تأثر فيها، تحب تغير اتجاهها ولا تدعم اتجاه معين. بالطبع كل جهة، أنا شفت اللي مشى القطر ومشى الإمارات اللي ما يشتركوش في بعض توجهات، والسعودية كذلك. وإحنا نعرف الأحداث الأخيرة موقف الإمارات والسعودية والبحرين من قطر.
جوستومون في ظل الوضعية المتأزمة في العلاقة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، شنو نجم يكون مدى تأثيرها على تونس؟
تأثيرها بالطبع كل جهة من الجهات، وذوما ناس عندهم إمكانيات وموارد مالية واقتصادية كبيرة، كل جهة من الجهات تحب تأثر في الاتجاه اللي تعتقده هذاك الصحيح ولا هذاك اللي يخدم مصالحها. وإحنا تونس نعرفوا أنه كنا نتعاملوا مع المعسكرين الشيوعي والرأسمالي والجهات الكل والاشتراكي، لكن كنا ديما نشوفوا أنه ديما نلقاو أرضية تفاهم مع الشركاء متاعنا، وبدون ما هذا يمس من سيادتنا وبدون ما ندخلوا في 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 شؤون غيرنا. فهمتي؟ هذا الخاصية متاع السياسة الخارجية متاع تونس والتعاون، أرضية التعاون متاعها منذ الاستقلال.
كان نشوفوا الزيارة هذه والشخصيات اللي قابلهم رئيس الحكومة مهدي جمعة والوفد المرافق ليه من ناحية دبلوماسية، وانت دبلوماسي سابق، نشوفوا مثلا على سبيل المثال في قطر كان في استقباله وزير المالية، في الساف مع توقت اللي مشى للسعودية كان في استقباله الأمير نائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار المبعوث الخاص للملك متاع السعودية، وأمير منطقة الرياض. في الإمارات التقى بحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوب. على المستوى الدبلوماسي كيفاش تقرأ هاللقاءات هذه؟
شوف أنا نحب نقول لك ثم عنصرين اثنين. أولا الساعة الجهات هذه معروفة، أنا نجم نحكي لك أنه مرات يجيهم نايب رئيس أمريكا سابق ويخليه يستنى وما يتلاوش بيه. الناس هذو ما عندهم برشة فلوس ويعرفوا هذا، ويعرفوا أنه هما يعني الناس كل يعني تحب تكسب ودهم. هذا من جانب. من جانب ثاني هذا الجانب بالطبع جانب البروتوكولي البحث بالطبيعة كان دون المستوى المطلوب، هذا من ناحية. لكن من ناحية ثانية ما يلزمش ننساو، هذا اللي حب ننبه عليه ليه مستمعينا وإخواننا اللي يتبعوا فينا، أنه الزيارة هذه جت بطريقة متسرعة، يعني موقعش الأعداد لها مسبقا. ونعرف احنا الملفات الكبيرة والمواعيد الهامة مع شخصيات كبيرة يقع الأعداد لها مدة طويلة قبل ما تحصل. في الحالة هذه نجم نلتمس للشركانة في الخليج عذرا، نقول ما وقعش عليهم مسبقا، وربما فيهم شكون كان مسافر، شكون كانت عنده التزامات ربما أهم. ونعرفوا المنطقة فيها غليان الآن، انتم الناس كل يعني كل المستمعين يعرفوا هذا
صحيح.
المنطقة فيها أخطار كبيرة وفيها حروب قاعدة دائرة وفيها تغيير تحالفات والناس الكل اللي في حالة يقظة مستمرة. يمكن هذا السبب اللي ما خلاش يعني الشركاء متاعنا ولا البلدان اللي زارها رئيس حكومتنا أنه يقع استقباله في المستوى اللي كنا ربما نأملوه.
نختم معك سي عبد الله العبيدي، تتوقع نجاح على الاقل على المستوى الاقتصادي هو وزير الخارجيه اكد يقول احنا ما مشيناش نطلبوا في الفلوس وباش ناخذوا الفلوس من عندهم، تتوقع اليوم باش يكون فما تعاون على المستوى الاقتصادي كبير؟ كي نشوفوا بارابور للزيارات السابقه ادوام في حكومه مثلا سي حمادي جبالي كانت عنده زياره للسعوديه ما كانتش نتائجها واضحه اكثر على المستوى الاقتصادي.
شوف هذوما ناس احنا نغلطوا فيهم، الناس هذوما يحسبوا مليح. والناس هذوما في المظهر نتاعهم احنا في افريقيا الشماليه وفي تونس شوفوا كانوا بدو هذوما ناس قاعدين في امريكا وكذا وما يسيبوا الفرنك الا ما يحسبوا 10 مرات وما ياخذوش حتى يعني ما يجازفوش، ما ياخذوش حتى ريسك باش يجيو يستثمروا هوني. احنا اكثر من هكا نحب نقول لك انه التجارب اللي وقعت لهم قبل في تونس ما كانتش كلها ناجحه مع الاسف، وحتى الاثر نتاعها لمسوه جماعتنا رجال الاعمال اللي مشاو لغادي. قالوا لهم انتم موجيناكم غادي وكانت خيبة امل وكذا كذا، بحيث ما نأملوش ياسر. ربما بعض الـ يعني السخاء يعني طريقة ما هيش ملموسة ياسر، ما هوش هذاك اللي بش يغير وضعنا. احنا في المهدي جمعة مازال ما لقاش الوقت باش ينظم الامكانيات نتاعنا هنا باش يعمل خطاب. احنا اللي يعوزنا في تونس اليوم في الحكومات المتتاليه انه موقعش خطاب مهيكل، يلزم نصيغ خطاب اولا باش كل تونسي في اي مكان كان وفي اي مسؤوليه كان يعرف شنو المطلوب منه. وهذا مادام احنا ما قيمناش البيت نتاعنا اش فيها واش ما فيهاش، الشركاء ما همش جايينا. انا اقول لك بالوضع هذا تو الشريك، احنا نعرفوا التوانسة بنفسهم متقلقين على مستقبلهم يعني في قادم الايام. فما بالك شركاء خارجيين قال لك البلاد هذه ويشوف كيف يحاول معناتها يتجول في البلاد يشوف اللي الامور ماهيش مازال ما استقرتش بما فيه الكفايه ما يكفيش. انا نعرفه تو نهار التالي ثم متعوم جريح حكا ولا لا في في في, في صفوف قوات الامن وفي صفوف ما يقال انهم ارهابيين وربما ارهابيين ما نعرفش حتى تثبت المعاكب. وانا نشوف في حدودنا الجنوبيه الشاير وعندك حرب قائمه في حدودك الجنوبيه ونعرفوا ان المنطقه الكل مستهدفه. المستثمر كما قال الاخر راس المال جبل المستهدف المستثمر ما يحط فلوسه كان في بقعه اللي متمن عليها 200% مش 100%. وكذا الكل بالطبع وحتى يفيد انك كان تصوروا انه من اليوم باش يحزموا معناتها حقبتهم ويجيوا باش يجيوا لتونس باش يستثمروا. انت تعرف مشروع ما ينطلق الا يحب له عام وعام ونص وعامين.
واضح.
ما نستناوش انه النتيجه تكون يعني في فتره يعني وجيزه بالنسبه للمساعي نتاع السيد رئيس الحكومه.
على كل ننتظر نتائج هالجوله الخليجيه اللي اداها رئيس الحكومه السمالي جمعه. نشكركم برشا على المداخله معنا اليوم سي عبد الله العبيدي الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدوليه. ديما مرحبا بكم معنا في بوليتيكا على جوهر الفم. بوليتيكا بوليتيكا نرجع من جديد في بوليتيكا وقيت آخر خبر بسمة سعيدة. أهلا وسهلا.
مرحبا وإن مرحبا بكم ناس كل ما كنتوا في الاستماع. آخر خبر لليوم جينا من عند الجبهة الشعبية لعقدة ندوة صحفية في أحد نزل العاصمة اليوم. قدمت خلال الندوة هذه موقفها من مشروع القانون الانتخابي. يتحدثوا على أهم النقاط الخلافية كما التزكية في الانتخابات التشريعية، مسألة التمويل المسبق، ومسألة اصطحاب الأميين في الخلوة وقت إجراء الانتخابات وقت التصويت. أيضا كشفت فيها الندوة الصحفية هذه على أهم التحويرات التي تقترحها إضافة إلى ما تعتبر خطوط حمراء يلزم التنبيه لها لضمان انتخابات ديمقراطية حرة شفافة ونزهة. نسرين علوش كانت في مواكبة الندوة الصحفية هذه وتحدثت إلى القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي اللي أعطانا التفاصيل حول رؤية الحزب لمسألة القانون الانتخابي. هتنسمعه.
كنا أميل أنه ما يقعش تطبيق التزكية في الانتخابات التشريعية، والحقيقة احنا ناقشنا برشا الموضوع هذا، فما شكون مع التزكية فما شكون ضد التزكية، ولكن بصورة عامة يمكن أن يكون الاتفاق حول إزاحة التزكية كشرط في الانتخابات نجم يكون أمر مقبول، كذلك نجم يكون أمر مقبول مسألة معناها العتبة ب 3%. مسألة التمويل نحن عندنا معها إشكال، نحن نعتبر أن التمويل المسبق من المال العمومي فيه إشكال، وهذا من شأنه باش يسهل المقاولات الانتخابية ومن شأنه أن يشتت الأصوات من شأنه أن يسمح بقوائم معناها غير جدية تترشح الانتخابات. الهدف من وراها هو معناها كسب المال أكثر ولا أقل، لذلك أنا أعتبره أنه الأفضل هو أن يكون التمويل العمومي تحت المراقبة ولكن بعد الانتخابات. فما إشكال آخر بالقانون الانتخابي وهو اللي نحن كجبهة شعبية عبرنا على موقف شن نعمل حملة ضد الشيء هذا، هو مسألة استحاب الطارعين من الأميين من طرف أشخاص آخرين. نعتبر هذا يمكن أن يكون باب من أبواب التلاعب بالأصوات، ممكن أن يكون باب من أبواب تزوير معناها إرادة الناخبين، ونحن ضد مثل هذا الاتفاق وهذا الاختيار ونطلب معها بالتراجع فيه. مش تناقض احنا وقت اللي جينا ضد قانون تحسين الثوره، لانه قانون تحسين الثوره قدم بشكل نتاع عقاب جماعي، وقتها قلنا انه الافضل هو تفعيل العداله الانتقاليه ومحاسبه الناس اللي سجلت في شانهم جرائم سياسيه او اقتصاديه او غيرها، ان يقع منها احالتهم على القضاء والبت في ملفاتهم، ومن يثبت عليه مثل تلك التجاوزات فالقضاء يحكم عنها في شانه، يكون واحد ويكون الاف امر اخر. ولكن الامر هذا ما تمش تطبيقه، وتم معناها إرجاء العدالة الانتقالية عنوة إلى حد الآن. احنا نطالب بتطبيق العدالة الانتقالية ولكن شرط أن تكون فورية وبصورة مباشرة، وأن تفتح القضايا في شأن هؤلاء ويقع الانتظار قضاء للبت فيه، لأنه نعرف العملية تنجم تكون معقدة نسبيا وتنجم تأخذ برشا وقت، ولكن يقع منع هؤلاء من الترشح إلى حين البت فيه من طرف القضاء.
فوالا هذا كان القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي اللي قدم كما سبق وذكرنا موقف ورؤية الجبهة الشعبية للمسار الانتخابي والاستحقاق الانتخابي اللي قدم عليه بلادنا الأشهر الجاية. إن شاء الله
إن شاء الله. حلو الكشكول كشكول
اي عاد قول الحقيقه قول قلت عليه قزوردي ولا شنو قوس قزح
هاي صح
الوين زي ربيعيه
ذيك اللي قلت هاي احنا نوصلوا المشوار معكم في بوليتيكا بعد شويه ان شاء الله باش نسمعوا حوار خاص جمعنا بالمفكر والكاتب التونسي عبد المجيد الشرفي اللي اعطانا رايه في الوضع السياسي الحالي. حمامة بيضة بصوت ملحم بركات مسلم معها المادي ساعة و 16 دقيقة ديما في مشوارنا معكم في بوليتيك على جورة فيه. مرحبا بكم من جديد. إذا زميلتي من الفجاري كان جمعها لقاء بالدكتور عبد المجيد الشرفي المفكر والكاتب التونسي باش نسمع الحوار اللي قيم فيه الوضعية السياسية الحالية، قيم فيه تجربة حكم الترويكا على رأسه حركة النهضة ووصول أنظمة الإسلام السياسي للسلطة في البلدان العربية اللي عرفت ثورات أو ما يسمى ببلدان الربيع العربي. هنا اسمنا انترفيو.
دكتور عبد المجيد شرفي، مرحبا بك على راديو جوهر اف ام.
وبيك عايشك.
اليوم مع حكومة جديدة في تونس وحكومة نتاج لحوار وطني، شنو تحليل دكتور عبد المجيد شرفي لهذا الوضع؟
أعتقد أن هذه الحكومة عليها في أقرب وقت ممكن أن تؤكد على عدد من الأمور التي لا يمكن التسامح معها، وهي هذه الاحتجاجات العشوائية غير المؤطرة التي تمس من سير البلاد نحو مناخ ملائم للانتخابات. الحكومة مسؤولة عن تحديد المسؤوليات في الأوضاع التي تعيشها بعض المناطق والتي هي إن استمرت فإنها ستعيدنا إلى 3 سنوات، أي إلى ما بعد الثورة مباشرة عندما كانت هذه الاحتجاجات غير مؤطرة. لابد لبلادنا من أن تخرج من هذه الفترة الانتقالية بالحوار وبتحديد المسؤوليات كذلك. أنا عندما ألاحظ ما يحدث هذه الأيام أرى أن هناك نوعا من التقصير لدى الحكومة في هذا الشأن.
يعني بعد حوار سيد رئيس حكومة مادي جمع مؤخرا ما كانش فما تحميل مسؤوليات لحكومات سابقة ربما في الوضع اللي وصلنا له.
أنا في الحقيقة حبذت خطاب السيد رئيس حكومة، حبذته لأن تحميل المسؤولية فيما يتعلق بالماضي ليس أمرا بناء. أنا عندما تحدثت عن تحميل المسؤولية للأطراف الآن أقصد الوضع في الوضع الراهن لا الماضي، أما نبش الماضي فهذا له مجاله وليس من مسؤولية رئيس الحكومة أنه يحاسب الذين سبقوه، هذا من ناحية. لكن من ناحية ثانية ما لفت انتباهي هو أن وسائل الإعلام وخاصة المكتوبة بصفة عامة، لكن وسائل الإعلام عموما لم تولي مسألة العمل والجهد الذي طالب به السيد رئيس الحكومة أكثر من مرة في خطابه، لم توليه الأهمية التي يستحق، بينما لا يمكن أن نبني المستقبل بدون هذا الجهد وبهذا العمل والعدول عن تعطيل العجلة الاقتصادية والإدارية لأحيانا لأسباب معقولة ولكن أحيانا أخرى لأسباب واهية.
نعود بالحديث إلى الحوار الوطني، هل كان من السهل على حركة النهضة اللي كان جزء كبير من ترويك إنها تخرج من الحكم بطريقة هذيك بطريقة الحوار الوطني وتوقع على خارج الطريق اللي كانت فيها زادة بنود هي وهي في الحكم ما حرصتش على تنفيذها رغم أنها قعدت أكثر من سنتين؟
هنا لابد من أن نحيي روح المسؤولية التي تحلى بها زعماء النهضة رغم أن الضغوط كانت قوية ورغم أن القاعدة النهضوية لم تكن موافقة، لكن رغم ذلك فهناك قرار شجاع في نظري في الانخراط في خارطة الطريق. هذا يعود فيه الفضل إلى الشعب التونسي بصفة عامة، لأن المؤسسات التي أشرفت على هذا الحوار لا وجود لمثيلها في البلاد العربية الأخرى، ليس هناك بلاد عربية لها منظمة شغيلة شبيهة بالاتحاد العام التونسي للشغل، ولذلك فأن تتفق كلمة الاتحاد العام التونسي للشغل وكلمة الأعراف اتحاد الصناعة والتجارة وأغلب الأحزاب السياسية التي تتفاوت أهميتها بطبيعة الحال، كل هذا كان يمكن أن يؤدي إما إلى قطيعة مع النهضة وإذا إلى ما يشبه الحرب الأهلية، وإما أن يؤدي إلى ما آلت إليه الأمور، ومن حسن الحظ أنها آلت إلى تفهم حركة النهضة أنه من مصلحتها ومن مصلحة البلاد عدم الانسياق في هذا التيار.
البعض يتحدث اليوم بعد ما حدث في مصر ورأوا أن الصورة تختلف قليلا على اللي صار في تونس، لكن يتحدث ربما عن تراجع للحركات الإسلامية السياسية في مصر وفي تونس خاصة بعد خروجها من الحكم.
الرجوع بالنسبة إلى عدد الذين صوتوا لهذه الحركات لأنها كانت تمثل المعارضة لأنظمة الحكم القائمة، أو لأنها كانت تتوقع منهم سلوكا أقرب ما يكون إلى المثالية. هؤلاء ندموا فعلا على التصويت لهذه الحركات سواء في تونس أو في مصر، لكن الأتباع الذين هم مؤمنون بالنظريات التي قامت عليها حركة الإخوان في مصر أو حركة النهضة في تونس، هؤلاء عددهم لا يقل بين يوم وليلة، لأن الناس لا يغيرون قناعاتهم لأن حكومة سقطت أو لأن حكومة نجحت. أما أصحاب المصالح فهؤلاء انتهازيون يدورون مع كل حاكم يؤيدونه ولو كان حكمه مناقضا لحكم غيره.
كيفاش تنجم ترى مستقبل حركة النهضة السياسي في الانتخابات القادمة؟
الحقيقة أنه ليس لي جواب عن هذا السؤال، لأنني أعتبر أنه سابق لأوانه. هناك متغيرات عديدة يمكن أن تحصل من هنا إلى فترة الانتخابات، ومن الثابت أن حركة النهضة ستبقى في المشهد السياسي، لكن ما هو وزنها في الانتخابات القادمة هذا متعلق ب مثل ما قلته في حديثي منذ قليل أمام الجميع، بأنه متعلق بالمال السياسي وأهمية هذا المال السياسي الذي جاء من دول الخليج، متعلق بمدى تكتل القوى التي هي اليوم أو التي كانت بالأمس بالمعارضة، كل هذا لم يتضح بعد، ولهذا يصعب التنبؤ بما ستكون عليه الانتخابات. أنا في نظري أن هذا سابق لأوانه.
الملف الأخير اللي هو ملف الإرهاب، ورئيس الحكومة في خطابه الأخير تحدث على الإرهاب وتحدث على استراتيجية كاملة باش تعملها حكومة مهدي جمعة، وباش تعمل أكثر من هذا ملتقى دولي كبير للحديث عن موضوع الإرهاب في تونس.
لا، أنا ليست لي حلول على المدى القصير، فهذه الحلول إنما هي بيد المسؤولين السياسيين، لأنها حلول شبيهة بما يصل إليه كل حاكم عندما يدافع عن أنظمة الدولة. هؤلاء يريدون أن يقوضوا أسس الدولة، وأي نظام مهما كان فإنه سيدافع عن نفسه، بحيث وسائل الدفاع هذه قد تختلف في وقت من الأوقات. ثابت أن هناك، لا أقول تواطؤ، ولكن هناك تراخي، هناك نوع من التسامح مع هذه الحركات، ورغم أن توجهاتها معروفة وأدبياتها منشورة موجودة حتى على الإنترنت يعني، ولهذا فالتعاطي الأمني اليوم مع هذه الحركات الإرهابية هو تعاطي لا يمكن أن نتوقع غيره مهما كان النظام. أما من على المستوى أو على المدى المتوسط والبعيد فهذه قضية أخرى، لأن هؤلاء الذين انخرطوا في النشاط الإرهابي ليسوا بالضرورة مقتنعين بنظريات معينة، وإنما قد يكونون مغرورين، ولابد إذن من إعادة تأهيل هذا الشباب، هم أغلبهم شباب، والشباب في حاجة إلى إعادة تأهيل لكي يكونوا واعين بمخاطر هذا العنف الذي انخرطوا فيه، والذي ليس في مصلحتهم هم ولا من مصلحة المجتمع، ولا يمكن بالخصوص أن يؤدي إلى النتائج التي يتوقعونها منه.
شنو المطلوب من التوانسة شعبا وحكومة؟
أولا لا أظن أن الوضع كارثي إلى هذه الدرجة، لأن هناك رغم كل شيء ديناميكية جديدة قد وجدت منذ تكوين الحكومة الجديدة، وهذه الديناميكية الجديدة لا تظهر آثارها حينيا، وإنما يمكن أن تظهر بعد أشهر. من ناحية ثانية أظن أن ما ذكرته منذ قليل فيما يخص التأكيد على قيمة العمل ومن تحديد المسؤوليات في تعطيل الحركة أو العجلة عجلة الاقتصاد وسير الإدارة، هذا هو المطلوب في الوقت الراهن، أي أن يكون الناس واعين، كل المواطنين واعين بأنه لا ينبغي أن ننتظر الحلول التي تنزل إلينا من السماء أو تأتينا من الخارج، الحلول هي بأيدينا بل بأيدي كل واحد منا. فإذا ما كان كل واحد عوض أن يطالب الآخرين يطالب نفسه أولا، فهذه بداية الطريق وبداية الحل لهذا الوضع الصعب.
نرجع من جديد في بوليتيك على جوهر اف ام. مرحبا بكم الناس الكل. كما قلت الجزء الاخير من حصه اليوم باش نرجعوا لنتائج اخر سبع اراء قامت به مؤسسه امرود كونسلتينغ لاستطلاع الراي حول نوايا التصويت، حول تقييم عمل الرؤساء الثلاث، وحول راي توانسه في جمله من القضايا باش نتعرفوا عليهم وعلى نتائج سبع الاراء هذيا مع السيد نبيل بلعم مدير مؤسسه امرود لاستطلاع الراي. سي نبيل مرحبا بك.
بيك أكثر عايشك.
أهلا وسهلا. إذا استطلاع الرأي هذا يشمل عدد من التوانسة، يخص شهر مارس ولا شهر فيبري؟
أيوة شهر مارس.
شهر مارس. في البداية باش نرجعوا بالنقطة بالنقطة لاستطلاع الرأي هذا، بالنسبة لتقييم عمل الرؤساء الثلاثة سألت التوانسة شنو رأيهم في عمل كل من رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، شنو كانت النتائج؟
هو يعني بنكونوا أكثر دقة، سنة تونس راضين برشا، راضين مش راضين ومش راضين بكل على أداء الرؤساء الثلاثة. بالنسبة للسيد المنصف المرزوقي شهر مارس سجل يعني تحسن في مردود الأداء متاعه بنسبة 26.7% كانت 21.1% في شهر فيبري. بالنسبة للسيد مصطفى بن جعفر تقريبا نفس النسق، يعني 29% من التوانسة راضين عن المردود نتاعه. وبالنسبة للسيد المهدي جمعة هنا تقدم ملحوظ، تقدم لاباس به، اللي وصلت يعني نسبة التوانسة اللي راضين عن المردود نتاعه 61.3%، نسبة ما كانوش تحصلوا عليها الرؤساء اللي سبقوه، يعني سيد علي العراوي وسيد حمادي جبالي. هذا بالنسبة يعني المردود رؤساء ثلاثة.
بالنسبة لنوايا التصويت للتوانسة في الانتخابات كسواء التشريعية أو الرئاسية إذا أجرات في الفترة هذه، التوانسة شنو يراه بالنسبة للانتخابات التشريعية؟
هو نبينه حاجة، وأن يعني ما نخسره حتى حزب للتوانسة في الاستطلاع متاعنا، وإذا كان يكونوا الانتخابات أنا هو الحزب السياسي اللي أنت تراه اللي باش تصوت له. فالمرتبة الأولى نلقاو حزب نداء تونس، يعني النسبة نتاعو تحسنت مقارنة مع شهر فيبري، ولات 25.7% في الوقت اللي كانت 20.6%. فالمرتبة الثانية نلقاو حركة النهضة اللي هي زادة كذلك تحسنت، ولات 20.6% في الوقت اللي كانت 18.4% في شهر فيبري. ثم نلقاو في المرتبة الثالثة الجبهة الشعبية بنسبة 7.7% كذلك تحسنت من نقطة كانت 6.4% في شهر فيبري. ثم نلقاو المؤتمر الجمهورية 2.4، التكتل 1.9، التحالف الديمقراطي 1.8، طيار المحبة 1.6، الجمهوري 1.4، والتحرير 1.2. هذا بالنسبة لنوايا تصويت الأحزاب السياسية. اللي يجب نجد يعني يزلنا نذكره هذا كذلك تقلص نسبة اللي ما همش بيصوتوا لحتى حزب، وهذا مؤشر إيجابي لأن ولات نسبة هذه 18.9% في الوقت كانت 23 في شهر فيبري وكانت 32 في شهر ديسمبر، يعني هذا مؤشر إيجابي.
معناتها التوانسة ولا عندهم وعي بضرورة التوجه لصناديق الاقتراع،
عندهم وعي وقابلية باش يمشيوا يصوتوا وباش يمشيوا لصندوق الاقتراع.
سيبيا.
لأن في آخر العام تونس وصل لدرجة يعني رفض للعرض السياسي، وتوا نقص الرفض هذايا، ولا تونس عنده يعني لو بوتونسييل يعني داديزيون للساحة السياسية.
بالنسبة للانتخابات الرئاسية سي نبيل،
بالنسبة للانتخابات الرئاسية يعني في صورة احنا نسألوا كذلك سؤال تلقائي، يعني إذا كان يكونوا الانتخابات غدوة أنا الشخصية السياسية اللي تراوها باش تقود البلاد، لهنا نلقاو سيد باجي قايد السبسي في المرتبة الأولى يعني كما الأشهر اللي فاتوا، لكن زاد النسق نتاعو تحسن ولات نسبة 19.3% في الوقت اللي كانت 14.5% في شهر فيبري. ثم نلقاو مجموعة من الشخصيات اللي عندها تقريبا نفس النسب، يعني هي 4.9% سيد حمادي جبالي، 4.9% كذلك سيد حمد الهمامي، 4.8% سيد علي العريض، و 4.8% سيد قيس سعيد، هذوما كلهم تقريبا نفس النسب. ثم نلقاو سيد رشيد الغنوشي نسبة 3.9%، سيد المصطفى المرزوقي نسبة 2.4%، هاشم الحامدي 1.7%، سيد مصطفى بن جعفر 1.6%، سيد أحمد نجيب الشابي 1.6%، ثم سيد كمال مرجان 1.2%. هذا هو تقريب جدول الشخصيات السياسية اللي راها اليوم قادرة باش تقود البلاد.
واضح. بالنسبة زاد الاستطلاع الرأي اللي قمت به، سألتوا التوانسة واخذتوا رأيهم في جملة من القضايا، أهمها الوضعية الاقتصادية، الإرهاب، بالنسبة لحرية التعبير. خلينا بالنقطة معك سي نبيل.
أي هذوما مؤشرات الاخرين زاد اللي يقع الطرح نتاعهم في البارومتر نتاعنا. مثلا الامل الاقتصادي اللي هو سؤال نقولوا حسب رايك انت الوضع الاقتصادي نتاع البلاد باش يمشي يتحسن ولا تدهور، نلقاو لهنا 72.8% من التوانسه يراوا ان الوضع الاقتصادي يمشي يتحسن، وهنا تحسن كبير مقارنه مع شهر فيفري اللي كان 40.8%. بالنسبه للمؤشر حريه التعبير يعني كذلك هو مؤشر ايجابي، لان 89% من التوانسه يراوا انه عفوا تم حريه التعبير في تونس في الوقت اللي كان زاد 83 نسبه عاليه في شهر فيفري. ولكن المؤشر اللي يبعث شويه من القلق هو خطر الارهابي اللي تونسي مازال يراه عالي شويه. هو سؤال نطرحوه نقولوا حسب رايك انت الخطر الارهابي عالي وإلا ما هوش عالي في البلاد. دونك لهنا كانت النسبة هذه 43.6% في شهر فيفري ولا 53% في شهر مارس. يعني التونسي القلق نتاعو زاد فيما يخص كل ما هو يعني خطر إرهابي.
التوانسة معناتها جنرال مون كنشوفوا النتائج هذه الكل، في تقديركم التوانسة متفائلين أم مش متفائلين؟
ألور هو المؤشر هذا هو عبارة على خلاصة على جملة المؤشرات والأرقام اللي أدينا بهم. في قالب هذا التونسي متفائل خير في الأيامات الجاية، كما شفناها يعني استجابة متاعه إيجابية في نوايا التصويت، كما شفناه تقييمه الإيجابي فيما يخص مردود السيد المهدي جمعة وفيما يخص العمل الاقتصادي. التونسي بصفة عامة يرى وأنه الأيامات الجاية الخير، يعني نسبة 84% في الوقت اللي كانت 81% في شهر فيفري، يعني ماشي زايد وإن شاء الله يكون كثير بالنسبة للتونس
إن شاء الله يا ربي. شكرا ليك نبيل بالعم، مدير مؤسسة تمرود كونسلتينج لاستطلاع الرأي على الأرقام هذه والمعطيات اللي تهم آخر استطلاع رأي قمت به في شهر مارس 2014. دي مرحبا بكم معنا في بوليتيك على جوهر FM. احنا هكا بالسبر الآراء هذين نكون وصلنا لآخر المشوار بالنسبة لليوم. تحيات لك في الكل مال الفجري في العدد، شكرا ليك من التخيل في الأخرى، شكرا ليك ويا للعمري. اتمنى لكم شهية طيبة، نتقابل غدوة بإذن الله، وتحياتنا ديما حرة وآمنة ومستقلة.